أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا من له ذكر لا ينسى يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعاد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في بحث اليوم. والكلام في وسائل الإحراز التعبدي. بعدين انتهى الكلام في وسائل الإحراز الوجداني. نتحدث اليوم عن وسائل الإحراز التعبدي. وسائل الإحراز الوجداني التي انتهينا منها وأشرنا في بداية البحوث في ذلك الموضوع لو صح التعبير أو المطلب، أشرنا إلى أنها إذا كانت، وأيضا في نهاية المطلب كانت إشارة إلى هذا المعنى، قلنا بأنها إذا كانت قطعية كان الكشف قطعيا يقينيا، كان علما فهو حجة لحجية القطع، فلا نحتاج من الشارع أن يجعل له الحجية، فهو حجة لحجية القطع بحكم العقل. فلو صح الكلام والتعبير نقول بأن وسائل الإحراز الوجداني التي يحصل فيها الكشف القطعي، الكشف اليقيني، فهي حجة لحجية القطع، فهي حجة بحجة بحكم العقل لو صح التعبير. وأيضا أشرنا في نهاية البحث هناك في نهاية المطلب، قلنا الكشف غير القطعي، قلنا الكشف الظني ليس بحجة ويحتاج إلى إمضاء وإلى جعل الحجية من الشارع، فقلنا يدخل في وسائل الإحراز التعبدي. وكان الكلام أيضا في الاطمئنان، فقلنا يوجد قولان في الاطمئنان، من يقول بأن الاطمئنان كالقطع فحجيته ذاتية أو فهو حجة بحكم العقل فلا يحتاج إلى جعل، ومن يقول بأن الاطمئنان ليس بحجة يحتاج إلى جعل الشارع فيدخل في وسائل الإحراز التعبدي. فمن هناك نقول هنا بأن الكلام في وسائل الإحراز التعبدي متى؟ هل في الأدلة القطعية؟ هل في الأدلة التي تكشف قطعان؟ نقول لا، في الأدلة التي لا تكشف قطعا والتي لا تحرز وجدانا يأتي الكلام في الإحراز التعبدي. واضح هذه القضية، كما في الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، فإذا قطعنا بالحكم الواقعي فبها هذا القطع هو حجة، العقل يحكم بوجوب الامتثال تطبيقا لحق الطاعة للمولى المقدس. وإذا لم يحصل القطع يأتي الكلام في الأحكام الظاهرية، عند الشك بالحكم الواقعي يأتي الكلام في الحكم الظاهري. وتحدثنا هناك في مراحل سابقة في بحوث سابقة عن الأحكام الظاهرية، وكانت إشكالات كثيرة في التقسيم وكيفية التقسيم، لكن لا بأس بأن نستذكر هناك كان عندي الحكم الظاهري لنقول قسمناه إلى قسمين هناك على أحد التقسيمات والأطروحات، إلى الحجية وإلى الأصل العملي لو صح التعبير. هناك أرجع وتذكر هذا الأمر. عموما الآن الكلام في وسائل الإحراز التعبدي بعد عدم إمكان وعدم القدرة على الإحراز التعبدي للدليل الشرعي وللحكم الشرعي، نأتي إلى وسائل الإحراز التعبدي. فهل جعل، وقلنا قبل قليل أشرنا بأن نقصد بالإحراز التعبدي أن الشارع يجعل هذا الطريق ويجعل هذا المنهج ويجعل هذا الأسلوب ويجعل هذا الدليل حجة لو صح التعبير، يأمر المكلف بالتعبد بهذا الطريق أو في هذا الطريق وسلوك هذا الطريق واعتبار هذا الطريق طريقا منجزا ومعذرا واعتبار هذا الطريق حجة، إذن الآن ماذا نقول؟ نقول الكلام في وسائل الإحراز التعبدي، وسائل إحراز تعبدي لأي شيء؟ للدليل الشرعي. الكلام هو أين؟ في إثبات صغر الدليل، في إثبات صدور الدليل الشرعي. إذن إثبات صغر الدليل، إثبات صدور الدليل الشرعي. فمرة نثبت صدور الدليل قطعا، وهذا بالإحراز الوجداني، نقطع بصدور الدليل عندما نسلك وسائل الإحراز الوجداني. إذا سلكنا لكن لم نتوصل إلى القطع بوسائل الإحراز الوجداني، يبقى الظن، فقلنا وقلنا بأن الظن ليس بحجة. الآن نقول أظن بالحكم الشرعي، أظن بالحكم الشرعي، وعلى أطروحة الاطمئنان أطمئن بالحكم الشرعي الفلاني أو بالدليل الشرعي الفلاني، أو أظن حتى تكون قضية واضحة، أقول أظن بصدور الدليل من الشارع، أظن بصدور الحكم من الشارع، أظن بصدور الإمضاء من الشارع. هناك بالإحراز الوجداني الحصة التي تحدثنا عنها والتي كانت حجة القدر المتيقن، قلنا هناك أقطع بصدور الدليل فالدليل حجة، أتيقن بصدور الدليل الدليل حجة، أعلم بصدور الدليل الدليل حجة، الحكم حجة. الآن أقول أظن بصدور الدليل، أظن بصدور الحكم، فهل الحكم حجة لو ظننت به؟ هل هو هذا الحكم المضمون بصدوره، هل هو حجة؟ هل هو منجز ومعذر؟ هنا نقول ضمن هذه الأطروحة وهذا المستوى من الكلام، نقول الظن ليس بحجة، ويحتاج إلى إثبات الحجية، أو يحتاج إلى الإمضاء، أو يحتاج إلى جعل الحجية من قبل الشارع حتى يكون حجة، فيكون منجزا ومعذرا، فيجب سلوك هذا الطريق أو اتخاذ هذا الظن كطريق وكوسيلة لمعرفة الحكم الشرعي ولتنجيز الحكم الشرعي تعبدا لو صح التعبير. إذن الآن في وسائل الإحراز التعبدي لو صح التعبير نستطيع أن نقول بأن الكلام في الظنون، فأي قسم من أقسام الظنون قد جعل الشارع لها الحجية، هل جعل الحجية لكل ظن؟ نقول لا، لا، الشارع المقدس لم يجعل الحجية لكل ظن، بل حارب وبشدة الظن الناشئ من القياس والاستحسان كما يعلم الجميع. الكثير من الموارد الشرعية صدرت بالطعن وبإبطال هذا الطريق الظني الناشئ من القياس والاستحسان. إذن من هنا نعرف نتيقن بأن الظن وكل أقسام الظن على نحو الكلية ليس بحجة. لم يثبت أن الشارع جعل الحجية للظن بكل أقسامه، بل نقطع بعدم جعل الحجية للظن بكل أقسامه. الآن نقول أي أقسام من أقسام الظن وضعت لها الحجية أو جعل الشارع لها الحجية، والكلام قلنا الآن أيضا نتحدث عن كل ظن أو نتحدث عن حصة من الظن. الآن نتحدث عن حصة من الظن، أي الدليل الذي يكشف بدرجة من الظن، وأي دليل؟ الدليل الذي يكشف الدليل الشرعي، أو الوسيلة التي تكشف الدليل الشرعي أو الإمضاء الشرعي أو الحكم الشرعي. نتحدث عن الظنون التي تكشف، التي ممكن أن تكشف، التي محتمل أن تكشف، التي تدخل في الكشف عن الحكم الشرعي. ودرجة الكشف هنا هي بدرجة الظن، الكشف أو الإحراز الظني. فهذا الدليل الذي يحرز ظنا لو صح التعبير بالحكم الشرعي أو بالدليل الشرعي، يكشف بدرجة الظن عن الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي. فهل وضع لهذا الظن الذي يكشف ظنا للدليل الظني، هل وضع لهذا الدليل الظني أو للأدلة الظنية أو لكل ظن تكشف عن الدليل الشرعي، هل وضعت لها الحجية أو جعلت لها الحجية على نحو الكلية؟ نقول لا. إذن ما هي الأقسام من الوسائل أو الأدلة الظنية قد جعلت لها الحجية، وهذه بسبب هذه الحجية يكون المكشوف لو صح التعبير أو المنكشف بها يكون حجة تعبدا. أوضح تلك المصادق التي جعلت لها الحجية، وأهم المصادق هو خبر الواحد. كل خبر واحد نقول لا. أخبار الآحاد الثقات، خبر الواحد الثقة. ماذا نقصد بخبر الواحد كما بينا سابقا وكانت إشارات كثيرة بأن خبر الواحد هو غير الخبر المتواتر. كل خبر غير متواتر هو خبر واحد، سواء كان الناقل فعلا هو واحد أو أكثر من واحد. ما دام التواتر في الخبر غير متحقق فالخبر هو خبر واحد أو خبر أحد. قلنا هل جعل الشارع إذن خبر الواحد يؤسس الظن بصورة عامة بغض النظر عن واحد سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة؟ نقول الآن هل جعل الشارع لكل أخبار الآحاد الحجية؟ هل جعل الشارع الحجية لكل أخبار الآحاد؟ نقول لا، لم يجعل الشارع الحجية لكل أخبار الآحاد. بل حذر من الفاسقين ومن المغالين ومن الكاذبين ومن المغرضين وكثير من النواهي صدرت بهذا الخصوص، وذكر شخصيات وذكر عائلات أو عوائل لو صح التعبير بأسمائها. كثير من المعصومين سلام الله عليهم صدر منهم مثل هذه التحذيرات من اتباع أقوال زيد من الناس أو أقوال فلان من الناس أو أبناء فلان أو آل فلان. وهذه القضية واضحة في علم الرجال. وأيضا في كتب الأحاديث وفي غيرها ما لها علاقة بهذا الأمر أو ممكن أن تصب في هذا المصب. إذن أين الكلام؟ الكلام في حصة من هذه الظنون، الكلام في حصة من هذه الأدلة الظنية. في أي حصة منها؟ في خبر الواحد الثقة، أخبار الآحاد الثقات. فعندما يأتي ثقة وينقل الخبر فنحن لا نقطع بالخبر، نظن بالخبر. يؤسس عند الظن، فهل هذا الظن حجة؟ نقول وقلنا قبل قليل بأن الظنون ليست بحجة. هذا الكلام بصورة عامة، هذا الكلام عام، هذا الكلام مطلق. هل وجد ما يقيد هذا العموم؟ هل وجد عفوا ما يقيد هذا الإطلاق؟ هل وجد ما يخصص هذا العموم؟ نقول نعم، وجد ما يخصص هذا العموم أو وجد ما يقيد هذا الإطلاق، وهو أنه ليس كل الظنون ليست بحجة، وإنما يوجد بعض الظنون قد جعلت لها الحجية من قبل الشارع المقدس، ومن هذه الظنون أخبار الآحاد الثقات. إذن الكلام في وسائل إحراز التعبدي سنتحدث في إحدى الوسائل لو صح التعبير، وهو خبر أخبار الآحاد، خبر الواحد الثقة، وهو قلنا أيضا طريق ظني، وسيلة لا تحرز قطعا وإنما تحرز ظنا، تحرز ظنا الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي. فهل الحكم الشرعي المحرز ظنا بأخبار الآحاد حجة أو لا؟ لاحظ هذه القضية، هل الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي المحرز بأخبار الآحاد، طبعا أخبار الآحاد تحرز قلنا ظنا، المحرز بأخبار الآحاد بدرجة الظن طبعا، المحرز ظنا بأخبار الآحاد أو المحرز بأخبار الآحاد بدرجة الظن، هل هذا الدليل المحرز حجة؟ وحجيته من أين تأتي؟ لو ثبتت الحجية لأخبار الآحاد بأن أخبار الآحاد منجزة ومعذرة، فيكون الحكم الذي تدل عليها أو الدليل الذي تدل عليه أخبار الآحاد هو حجة أيضا، يكون منجز ومعذر. إذن الآن فقط نريد أن ندخل إلى هذا المطلب ولا وسائل إحراز تعبدي. نقول الكلام في أخبار الآحاد، ماذا نقصد بأخبار الآحاد؟ هي هو غير الخبر المتواتر، هذا انتهينا منه. الخبر المتواتر قلنا هناك يؤسس القطع كما بينا سابقا، بحساب الاحتمالات يؤسس عندي القطع اليقين. إذا نستطيع ولو بصورة لنقول أولية، نقول نستطيع أن نبدل، نقول الخبر قبل قليل قلنا الخبر الذي يقابل الخبر المتواتر، الخبر المتواتر يؤسس القطع، هنا أيضا بدوا نقول إذا خبر الواحد هو الخبر الذي يقابل الخبر الذي يؤسس القطع، لأن التواتر يؤسس القطع. نخطو الخطوة الأخرى، نقول ممكن أن يكون من خبر الأحد من الأخبار غير المتواترة ممكن أن يتأسس القطع. إذن يوجد بعض أخبار الأحد تؤسس القطع وتكشف بدرجة من القطع بانضمام قرائن، هذا شيء آخر ليس هو في مقام البحث. فنقول إذا أسس الخبر، إذا أسس خبر الواحد وكشف خبر الواحد قطعا عن الدليل أو عن الحكم، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ من يجيب؟ طبعا النبيه يجيب، يقول نعم هو حجة. لماذا حجة؟ نتحدث عن أخبار أحاد وظنون ونحتاج إلى أنظاء من الشارع وحجية من الشارع. تقول لا، الكلام في خبر واحد الذي كشف قطعا عن الدليل، فالقطع هو حجة فلا يحتاج إلى أنظاء وحجية من الشارع. نقول لو حصل هذا الشيء، إذن كلام في أخبار الأحاد لو صح التعبير هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، الكلام في أخبار الأحاد التي لا تكشف قطعا. إذن عندما نقول في أخبار الأحاد خرجنا الأخبار المتواترة، وعندما نقول التي لا تكشف قطعا خرجنا أخبار الأحاد لو وجدت التي تكشف قطعا، هذه حجة لحجية القطع. إذن فقط الكلام في أخبار أحد التي تؤسس وتكشف ظنا عن الدليل أو عن الحكم أو عن الواقع. وكل أخبار أحد قلنا لا أخبار الثقات. فإذا الكلام من وسائل إحراز التعبدي هو خبر الواحد الثقة. البحث في هذا المطلب يكون كما يشير السيد إلى هذا، يقول الكلام في ثلاث مراحل. مرحلة سنتحدث في الأدلة التي تثبت حجية خبر الواحد الثقة، هذا انتهينا. الكلام الآخر طبعا كلام نقاش الثقة العدالة، هذا أيضا كلام نقاش آخر، لكن الآن نأخذ القضية بصورة عامة وإجمالية. تحدث خبر الثقة وما يقابل خبر الثقة، ولو سيأتي عادل وفاسق خلال البعث، وأيضا هذه كانت مسألة خلافية بأن يؤخذ يعني العدالة وليس يعني الوثاقة. وبعد ذلك حصلت يعني بعض المباني واشتهرت بعض المباني و اتخذت على أساسها الأحكام لو صح التعبير والنتائج المترتبة عليها. إذن المرحلة الأولى سنتحدث في الأدلة التي تثبت حجية أخبار الآخر، وبعد ذلك سنتحدث في الأدلة التي يدعى أنها تنفي حجية أخبار الآحاد. طبعا هذه أيضا تفيد في الرد على صاحب تلك النظرية الموحدة كما يسمى. نقول له نحن لا نهرب، الدليل بالدليل والحجة بالحجة، لم نجعل كما جعل القوم صوت السب والشتم والمحاكمة غير العادلة لو صح الكلام، وإنما نتحدث بالدليل ولم نهرب من شيء. نحن نقول عندنا ونبحث في الأصول، لم نخدع الناس، نقول يوجد من يقول بأن خبر الواحد ليس بحجة وعنده الأدلة، وتطرح الأدلة إن شاء الله. في هذه المرحلة سنشير، وفي المراحل اللاحقة إذا بقيت الحياة سندخل في تفصيل هذا الأمر. لا نهرب، نحن مع الدليل أينما مال نميل، فلا ننتقي. بل شاهدتم كيف يطرح السيد، خاصة السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه، السيد الأستاذ الشهيد المعلم الأصولي، كيف يطرح دليل الخصم بصورة أفضل وأكثر تفريعا وأعماق وأكثر سعة مما يطرحه نفس الخصم. راجعوا وسنراجع وسنشير إن شاء الله لاحقا في بحوث لاحقة لو بقيت الحياة، ودخلنا خاصة في بحوث الخارج، سترى كيف هو يتبرع التبريرات ويعطي الاحتمالات ويعمق مباني المقابل ويرد على كل التعميقات وكل التفرعات وكل لو صح التعبير السعة والاستيعاب في الموضوع، ويعطي النظرية ويؤسس النظرية الجديدة التي يريد أن يبينها والتي يبني عليها سلام الله عليه. إذن سنستعرض الأدلة التي تثبت حجية أخبار الأحد، بعد ذلك هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية سيكون الكلام في استعراض الأدلة التي يتبناها البعض بأنها تنفي حجية أخبار الأحد، أي التي تعارض تلك الأدلة. وبعد ذلك بعد أن نثبت حجية أخبار الأحد، نقول كل أخبار الأحد حجة أو لا يوجد حصة من أخبار الأحد حجة، هذا المرحلة الثالثة. إذن الكلام في أدلة حجية خبر الواحد، وقد استدل على حجية خبر الواحد بالقرآن والسنة، بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وسنة المعصومين صلوات الله عليهم وعلى آلهم أجمعين. وبالتأكيد يدخل في السنة الحديث عن تواتر، حديث عن سيرة شرعية أو متشرعية أو عقلائية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وطبعا يتحدث، سيكون الحديث عن روايات وتواتر الروايات، وقبل هذا سيكون الحديث في الكتاب الكريم العزيز، وسنتحدث عن بعض الموارد هنا. واليوم نتحدث عن المورد الأول في أدلة حجية خبر الواحد، وهو الكلامين أدلة حجية خبر الواحد. الكلام في ماذا نقصد بخبر الواحد؟ في وسائل الإحراز التعبدي. فخبر الواحد بعد أن تثبت حجيته يكون أحد وسائل الإحراز التعبدي، فنحرز الدليل بخبر الواحد، نحرز الحكم بخبر الواحد، نحرز الواقعة بخبر الواحد، نحرز السيرة لو صح التعبير بخبر الواحد، نحرز السكوت أيضا لو صح التعبير بخبر الواحد، أو لو صح التطبيق نحرز السيرة بخبر الواحد ونحرز السكوت بخبر الواحد. إذن الكلام في المرحلة الأولى، وهو الأدلة التي تدل أو تثبت حجية خبر الواحد. استدل على خبر الواحد بأدلة ترجع إلى، لو صح الكلام والتقسيم، إلى قسمين وإلى صنفين. استدل على حجية خبر الواحد بالقرآن، ويوجد عدة موارد قرآنية في هذا المقام، ويوجد واستدل على خبر الواحد بالسنة، ويوجد عدة موارد من السنة تشير إلى هذا المطلب. إذن المرحلة الأولى الكلام في أدلة حجية خبر الواحد. وفي المرحلة الأولى سيكون الكلام في جهتين، الجهة الأولى الكتاب الكريم، أي الاستدلال على حجية الخبر الواحد، على حجية خبر أخبار أحد بالقرآن الكريم، آية النبأ، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظ، نستعرض هذه الآية. ماذا يقول المولى جلت قدرته؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب، هذا نداء. لاحظ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هذه الجملة؟ هذه جملة شرطية، هذه قضية شرطية. الشرط هو إذا جاءكم أو إن جاءكم، نتحدث عن المعنى ومع التقريب والتوضيح فنطرح معنى ونطرح ما يفيد لتأسيس الاستدلال بهذه الآية. نقول: إن جاءكم فاسق، إذا جاءكم فاسق بنبأ، هذا الشرط، والجزاء، فتبينوا. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الآية الكريمة عبارة عن جملة شرطية. لاحظ هذا المقطع الذي يفيد في المقام، أو الذي يفيد في المقام، وهو: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الآية عبارة عن جملة شرطية فيها الشرط، وهو إذا جاءكم فاسق بنبأ، وهو مجيء الفاسق، هذا هو الشرط. وعندي الجزاء أو الحكم هو تبينوا، فتبين هذه الفاء التي تدخل في جواب الشرط، فتبينوا، هذا تبين هو الجزاء أي وجوب التبين، فيجب عليكم التبين. إذا جاءكم فاسق بنبئين، إذا جاءكم فاسق بنبئين فيجب عليكم التبين، شرط جزاء، شرط حكم، الحكم معلق على الجزاء. إذن فالحكم هو الأمر بالتبين أو وجوب التبين، والشرط أو المعلق عليه هو مجيء الفاسق. إذن يجب التبين وهناك مجيء الفاسق. وحتى نقرب الاستدلال بها نقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا النبأ، أو فتبينوا من النبأ، أو فتبينوا النبأ. كما هناك إذا جاءك زيد فأكرمه، فأكرم زيدا، زيد كانت هي موضوع، التفت إلى هذه نريد أن نذكر. إذا جاء زيد، مجيء زيد هو الشرط، فأكرم زيد، يجب إكرام زيد، يجب حكم، إكرام متعلق الحكم، زيد موضوع الحكم. فهنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فيجب تبين، فيجب تبين الخبر، تبين النبأ، فتبينوا النبأ، فالنبأ هو الموضوع. إذن عندي الحكم هو وجوب التبين، الموضوع هو النبأ، الشرط هو مجيء الفاسق. يقول يقال أو في الاستدلال يقال هذه تشبه ما طرحنا قبل قليل من مثال إذا جاء زيد فأكرمه، وهناك قلنا يوجد لها مفهوم أو لا يوجد لها مفهوم تلك الجملة، إذا جاء زيد فأكرمه، نقول يوجد لها مفهوم، إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، ينتفي الوجوب، يتحقق لو صح التعبير ركنا مفهوم الشرط، يتحقق ركنا مفهوم الشرط، وهو يوجد لزوم علي انحصاري أو نسبة التساقية توقفية، هذا الركن الأول. والركن الثاني هو أن الحكم المنفي هو نوع الحكم وليس شخص الحكم. إذن يوجد لها مفهوم، إذن إذا لم يجئ لا يجب الإكرام، وهنا أيضا تطبق. يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا النبأ، فإذا لم يجئ فاسق بالنبأ، فإذا لم يجئ الفاسق، إذن مجيء الفاسق، إذا تحقق مجيء الفاسق فيجب التبين، إذا لم يجئ الفاسق فلا يجب التبين. لاحظ كما هناك إذا لم يجئ زيد فلا يجب الإكرام، وهنا إذا لم يجئ الفاسق فلا يجب التبين، أي إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. واضح التطبيق لمفهوم الشرط؟ فاستفدنا من المفهوم، لاحظ إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين، وهذا يعني انتفاء وجوب النبأ، عفوا انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا لم يأتي به الفاسق. إذا جاء الفاسق بالنبأ فتبين النبأ، إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبين، فلا يجب تبين النبأ. لاحظ إذا جاء الفاسق بالنبأ فيجب تبين النبأ، إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يجب تبين النبأ. إذن هذا يعني إذا جاء العادل بالنبأ فلا يجب تبين النبأ، وهذا معنى حجية أخبار الآحاد. إذن نستفيد من المفهوم بأنه إذا أتى العاجل أو إذا جاء العاجل بالنبأ فلا يجب التبين، سواء كان النبأ، لاحظ نستفيد هنا بالإطلاق، نقول سواء كان النبأ يفيد العلم أو لا يفيد العلم. طبعا إذا أفاد العلم كما بينا قبل قليل فهو حجة بحجية القطع، ومن الإطلاق نقول هذا نستفيد منه سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم. فيثبت أن حجية خبر الواحد، حجية خبر العادل اللي نقول في هذه الآية، حجية خبر الواحد العادل أو خبر الواحد الثقة تكون حجة حتى لو لم تفد العلم، حتى لو كانت تفيد الظن فهي حجة بهذا النص استفدناه من مفهوم الآية. هذا طريق الاستدلال في هذه الآية أو من هذه الآية. حصلت مناقشة لهذا الاستدلال، قلنا نحن في كل مرحلة يدخل السيد في خطوة أو خطوات من الاستدلال أو من عملية الاستدلال ومن تعميق الاستدلال. الكلام كثير هنا والنقاش كثير، وإن شاء الله يأتي الكلام في مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة إن شاء الله، لكن نقول نطرح في هذه المرحلة، نقول يناقش هذا الاستدلال الذي تحدثنا عنه قبل قليل وبيناه قبل قليل، يناقش بوجهين. الوجه الأول، التبت لي جيدا، الوجه الأول يقال أي المناقشة الأولى لو صح التعبير، الوجه الأول أي المناقشة الأولى ماذا نريد بمناقشة الاستدلال؟ أي إبطال الاستدلال. فطرح لإبطال الاستدلال طرح وجهان أو طرحت مناقشتان. الوجه الأول لمناقشة الاستدلال ولإبطال الاستدلال قالوا بأن الشرط هنا هو مسوق وجيء به وطرح وبين لتحقق الموضوع، فإذا تحقق الشرط يتحقق الموضوع، وإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع. إذا نقول إذا أثبتنا بأن الآية وأن الشرط في الآية سيقة لتحقق الموضوع فهذه شرطية، سيقة شرطها لتحقق الموضوع، فهل لها مفهوم؟ إذن ليس لها مفهوم، ونحن من المفهوم في الاستدلال من المفهوم استفيد، ومن المفهوم أثبتنا حجية خبر الآحاد أو أخبار أحد الثقات أو العادلين. وإذا أبطلنا المفهوم وقلنا ليس لهذه الشرطية مفهوم، إذن لا يثبت أو لا تثبت حجية أخبار الأحد. إذن الوجه الأول يقول يناقش، إذن عندي استدلال قلنا تدل على المفهوم، تدل على مفهوم، المفهوم شرط لأنها جملة شرطية تدل على المفهوم، ومن المفهوم نستفيد حجية خبر الواحد. يقول المناقش الأول الوجه الأول يقول هذا الاستدلال باطل، لماذا؟ لأن هذه الشرطية أتت لتحقق، لأن الشرط فيها سيقة لتحقق الموضوع، وإذا كانت الشرطية قد سيقة شرطها لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، إذن لا حجية لأخبار الأحاد مستفادة من هذا من هذه الآية. هذا النقاش الأول. إذن عندي استدلال، أبطال الاستدلال يرد على هذا الاستدلال. الوجه الأول لمناقشة هذا الاستدلال قال أنها مساقة لتحقق موضوع الشرط، مساقة لتحقق موضوع الشرطية أو لتحقق الموضوع، فلا مفهوم لها، فلا دلالة فيها على حجية الأخبار، أخبار الأحاد. نقول يرد على هذا الوجه أو على هذه المناقشة، لاحظ عندي استدلال دليل، مناقشة الدليل أبطال المناقشة، وينسب إلى صاحب الكفاية طبعا أو نعطي معنى ما ذكره صاحب الكفاية قدس نفسه، وهو الرد على أي شيء، على المناقش، على المناقشة، الرد على الوجه الأول، يقول إن الوجه الأول إنما يتم بناء على أي شيء، بناء على هذه الأطروحة التي اختارها هذا الشخص أو القائل أو صاحب الوجه الأول أو صاحب المناقشة، الذي يقول بأن القضية قد سيقت وأن الشرط في القضية قد سيق لتحقق الموضوع، وكيف جعل هذه القضية وجعل الشرط في القضية قد سيق لتحقق الموضوع. هذا بناء على أن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، وأن الموضوع هو النبأ، أو بالدقة أن الموضوع هو نبأ الفاسق. يقول إذا كانت الشرطية بهذه الصورة وبهذا المفهوم وبهذا المدلول، نعم طبعا تكون محققة لي أن يكون الشرط فيها محققا للموضوع فلا مفهوم لها. يقول لو كانت بهذا المعنى وبهذا المدلول أو بهذا المفهوم، لو صح التعبير بهذا المدلول أو بهذا المعنى أو بهذه الدلالة، لو كانت بهذه الصورة، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نبأ الفاسق. نبأ الفاسق موضوع، ومجيء الفاسق بالنبأ يحقق الموضوع. إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فالموضوع ينتفي، والموضوع هو نبأ الفاسق، إذن لا يوجد موضوع أصلا بانتفاء الشرط. إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ فينتفي الموضوع وهو نبأ الفاسق. يقول هذا الكلام نعم ممكن لو كانت الآية تدل على هذا الأمر وظاهر في هذا الأمر لصحت هذه المناقشة، ولا بطل الاستدلال على حجية أخبار الآحاد من تلك الآية، ولا بطل المفهوم أو مفهوم الآية، أو بطل دلالة الآية على المفهوم. يقول لا، لكن الآية ليست ظاهرة بهذه الصورة أو بهذا المدلول أو بهذا المعنى الذي بيناه. يقول أن الموضوع، نحن عندنا الشرط هو ثابت، إذا جاءكم فاسق بنبأ، مجيء الفاسق لو صح التعبير لنثبت الشرط، نتحدث في الموضوع. الموضوع ممكن أن يكون النبأ بحصتيه، نبأ الفاسق ونبأ العادل، النبأ بصورة عامة أو بعمومه لو صح التعبير، والذي يشمل نبأ الفاسق ونبأ العادل. هذا أولا ممكن أن يكون الموضوع النبأ بصورة عامة أو بعمومه أو بإطلاقه، وممكن أن يكون نبأ الفاسق كما بين صاحب الإشكال أو صاحب الوجه الأول، وممكن أن يكون الموضوع هو الجائي بالنبأ، الذي يجيء الشخص الذي يجيء بالنبأ. حتى نقرب هذه، نقول إذا كان الموضوع نبأ الفاسق، إذا جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا نبأ الفاسق، طبعا هذه محققة فلا مفهوم لها، فلا دلالة لها على حجية أخبار الأحد. هذه انتهينا منها. لكن إذا كان الموضوع هو الجائي بالنبأ، الموضوع هو الجائي بالنبأ، نعطي قضية حتى نصور هذه، نقول الجائي بالنبأ يجب تبين نبأه. الجائي بالنبأ موضوع، ما هو محموله، ما هو حكمه؟ نقول حكمه أو تعلق به حكم وجوب تبين نبأه. إذن الموضوع هو الجائي بالنبأ، نحن فقط نريد أن نقرب هذه الفكرة. يقول الموضوع هو الجائي بالنبأ، فإذا كان الموضوع هو الجائي بالنبأ فتكون العبارة هكذا، أو مفاد الآية أو صورة الآية بناء على هذا المبنى تكون بهذه الصورة، الجائي بالنبأ يجب تبين نبأه. الآن لا يوجد عندي قضية شرطية، وإنما هذه حصة من حصة لنقل أو قضية مستقلة غير مربوطة الآن بالشرط. الجائب النبأ يجب تبين نبئه. الآن نربط هذه ونجعل هذه القضية أحد طرفي الجملة الشرطية، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. الآن ثبتنا الموضوع، الموضوع هو جاء بالنبأ. الآن نقول الجاء بالنبأ يجب تبين نبئه. هنا الجاء بالنبأ ممكن أن يكون فاسقا، ممكن أن يكون عادلا، فيه حصتان. الشرط هو، هنا نضيف الشرط، نقول إذا كان، الكلام عن أي شيء، عن الجائي، إذا كان فاسقا، كما هناك يجب إكرام زيد، إذا كان عادلا ليس فيها إشكال، إذا انتفى شرط العدالة ينتفي وجوب الإكرام. إذن هنا يقول إذا كان الجائي بالنبأ يجب إكرامه، إذا كان الجائب النبأ فاسقا. إذن فيها إشكال، هذه ليست فيها إشكال، يجب إكرام زيد. إذا كان زيد عادلا فيجب إكرامه، إذا انتفت عدالة زيد، الشرط هو عدالة زيد، هنا الشرط هو فسق الجائب النبأ. إذا انتفى الشرط، انتفت عدالة زيد، إذا لا يجب إكرامه. إذا انتفى الشرط هنا، أي انتفى فسق الجائب النبأ، فلا يجب التبين، أي إذا كان النبأ من العادل فلا يجب التبين. واضحة هذه القضية؟ هذه أيضا واضحة، يثبت فيها المفهوم. إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق، طبعا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، فلا مفهوم لها، فلا دلالة لها على المفهوم، على ولا دلالة لها على حجية أخبار الأحاد. أما إذا كان الموضوع هو جائب النبأ والشرط هو فسق الجائي، فتدل على المفهوم لا أشكال فيها. ويوجد احتمال آخر، أن الموضوع هو النبأ بحصتي، يجب تبين النبأ بصورة هذه بصورة عامة. إذا كان الجائب النبأ فاسق، إذا كان الجائب النبأ فاسقا، هنا نقول صحيح أن الجائب النبأ لو لم يأتي أصلا، لم يجأ أصلا أو لم يجأ بالنبأ، فلا يوجد نبأ. لكن أي نبأ لا يوجد أو لا يتحقق النبأ، أو أي موضوع ينتفي؟ نعم، عدم مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي الموضوع، لكن نقول هل ينتفي كل الموضوع أو يوجد حصة من الموضوع ممكن أن تتحقق من جهة أخرى؟ نقول لا ينتفي كل الموضوع، بناء على المبنى الثالث أن الموضوع هو النبأ بحصتيه، نبأ الفاسق ونبأ العادل. فإذا انتفى الشرط، أي انتفى نبأ الفاسق، يبقى نبأ العادل، ممكن أن يتحقق النبأ من حصة أخرى ومن جهة أخرى؟ نعم، نقول ممكن أن يتحقق. من أي جهة يتحقق؟ يتحقق بين العادل، بنبأ العادل. إذن صاحب الكفاية ماذا يقول؟ صاحب الكفاية يقول للمستشكل، يقول لصاحب الوجه الأول الذي يرد على الاستدلال، يقول له إن القضية ليست كما تدعي بأن الموضوع هو نبأ الفاسق حتى ينتفي بانتفاء الشرط، وإنما الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق، فسق الجائي. وهذه لها مفهوم كما بينا. لاحظ كيف يرد؟ نحن أيضا هناك ما يبين السيد، لاحظ عندي استدلال، أشكل إشكال على الاستدلال، صاحب الكفاية يدفع الإشكال ويطرح، ونحن أيضا هنا نبين في هذه المرحلة، نبطل مبنى صاحب الكفاية، نقول لاحظ هذا الكلام، هذا الكلام العلمي، هذا النقاش العلمي، ليست استحسان وليست قضايا كيفية من هنا وهناك وعمم أحكام خاصة وشخصية وأحكام نادرة على العموم، عيب هذا الكلام يا صاحب النظرية ويا أتباع صاحب النظرية. يقول، ونقصد النظرية الموحدة كما تسمى، نقول إذن عندي استدلال، أبطلنا الاستدلال بالوجه الأول بمناقشة الأولى، قلنا هذه مسوقة، الشرط مسوق لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، فلا دلالة لها على حجية أخبار أحد. صاحب الكفاية قال لا، أن الموضوع هو الجائب النبأ والشرط هو الفسق فلها مفهوم. نحن نأتي نقول له هذا الكلام أيضا غير تام، أنت عندما أشكلت على صاحب الوجه الأول وصاحب المناقشة بأي عنوان أعطيت هذا الوجه، مجرد الاحتمال كما هو احتمل هناك صاحب الوجه الأول صاحب المناقشة الذي أراد أن ينقل استدلال، لماذا أنت ردت عليه؟ قلت له بناء على مبناك فالاستدلال باطل، لكن المبنى هذا، لكن القضية ليست مبناي ومبناك، المبنى المفروض نرجع إلى قانون ونرجع إلى مرجع هو الحجة علي وعليك والمبرئ للذمة أمام الله سبحانه وتعالى. فنقول له إذا كان كلام المستشكل يا صاحب الكفاية، إذا كان كلام المستشكل هو الظاهر فهو الحجة والظهور حجة فهو المتبع فكلامه تام ومناقشته تامة فالاستدلال باطل، وإذا كان كلامك هو التام وهو هو الظاهر فهو الحجة فهو التام، فعليك أن تثبت أن كلامك هو الظاهر وكلامك ليس بظاهر، وإنما ظهور الآية هو أنها ظاهرة في النبأ الحصة الثالثة التي تحدثنا عنها بأن الموضوع هو النبأ وأن هذا ظاهر الآية والظهور حجة، الموضوع هو النبأ والشرط مجيء الفاسق بالنبأ، فقلنا عدم مجيء الفاسق بالنبأ نعم ينتفي الموضوع لكن لا ينتفي كل الموضوع، تنتفي حصة من الموضوع ويوجد حصة أخرى ممكن أن تتحقق بالمجيء العادل، إذن لها مفهوم. هذا الكلام بصورة عامة في هذه القضية وفي إثبات هذه القضية، هذا الوجه الأول، مناقشة الوجه الأول بهذه الطريقة. نعيد نقول استدلال نثبت للقضية مفهوم، ومن المفهوم نستفيد حجية أخبار الآحاد لأنه لا يجب التبين عند مجيء العادل بالخبر، فهذا يثبت حجية الخبر العادل أو حجية خبر الثقة. المناقش يقول لا، هذا كلام غير تام لأن الموضوع هو نبأ الفاسق والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، وعندما ينتفي الشرط ينتفي الموضوع فلا مفهوم لهذه القضية فلا دلالة على حجية أخبار الآحاد. صاحب الكفاية يقول لا، الموضوع هو الجائب النبأ والشرط هو الفسق، فإذا انتفى الشرط يبقى الجائب النبأ يبقى العادل فله مفهوم فيثبت حجية الأخبار الآحاد. نحن نقول لا يا صاحب الكفاية، كلامك يحتاج إلى إثبات أنه هو الظاهر حتى يكون حجة حتى يكون متبع، وكلامك ليس بظاهر وليس ظاهر الآية ما تقول، كذلك أنه ليس ظاهر الآية كما يقول ذلك الخصم، فالخصم والمناقش الأول وصاحب الوجه الأول كلامه باطل لأنه ليس ظاهر، لأنه ليس ظاهرا من الآية، وكلامك أيضا غير تام لأنه ليس ظاهر لأن مجرد احتمال أي قضية أو أي صورة لا تثبت إلا إذا كان هذا الاحتمال هو الظاهر من الكلام، والظاهر من الكلام هو النبأ على أطلاقه يشمل حصة العادل والفاسق، وانتفاء الشرط ينتفي الموضوع لكن ليس كل الموضوع وإنما جزء من الموضوع وإنما حصة من الموضوع وهي حصة النبأ أو حصة نبأ الفاسق، وأما نبأ العادل فتبقى تامة ويبقى فيها المفهوم، فيثبت المفهوم بأنه إذا جاءكم العادل بالنبأ أو إذا جاءكم الثقة بالنبأ فلا يجب التبين فتثبت حجية أخبار الآحاد بهذا الاستدلال. ويأتي أيضا مناقشة أخرى لهذا الاستدلال إن شاء الله نكمل في بحث لاحق إذا بقيت الحياة، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.